فلازلنا وإياكم في رحاب هذه الدورة المباركة، دورة العلامة محمد البشير إبراهيم رحمه الله الثالثة. ويشرفنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله، إمام خطيب ورئيس تحرير مجلة الإصلاح، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان أسباب استتاب الأمن. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. هذا الموضوع المقترح في هذه الأمسية متعلق بمطلب يعد من أهم المطالب، ولسنا نبالغ إذا قلنا لا نجد متخلفا عن هذا المطلب الذي هو مطلب الأمن والبحث عن الوسائل التي تحفظ هذا الأمن وتديمه، لأننا جميعا مشتركون في التلذذ به موجودة، ومتضررون حينما يكون مفقودا، وعليه فإن الذي ينبغي علينا جميعا أن نعمل على الحفاظ على الأمن الذي هو في الحقيقة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد حقا وصدقا. لذا ينبغي بذل الجهود للحفاظ عليه، وينبغي العمل على بقائه وديموماته، لأنه لا يتصور عيش رغيد ولا أوضاع مستقرة ولا عبادة مثلى ولا أرزاق مغدقة إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة. والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذه النعمة، نعمة الأمن، في غير ما موضع من كتابه الكريم. والأمن ضد الخوف كما هو معلوم، وهو بالمعنى الذي نريده الحفاظ على العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد، الحفاظ على العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد. وقد جاء الأمن مذكورا في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة، وأشعر الله سبحانه وتعالى عباده أنه لا تتم لهم عبادة مثلى يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى إلا بوجود هذا الأمن، وفي غيابه وفي رفعه عنهم وفي فقده لا يستطيع الناس أن يمارسوا شيئا من أعمالهم، حتى ولو تعلق الأمر بعبادة المولى جل وعلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر قريشا بهذه النعمة العظيمة، فيقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. فإذا توفر الأمران كانت المعيشة وكان الرزق في متناول الناس وأمن الناس من الخوف والرعب الذي يحيط بهم، حينئذ تحل لهم العبادة وبإمكانهم أن يمارسوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. والعبادة لا تعني إقامة الصلاة فحسب، أو أنها أداء شعيرة من الشعائر التي أوجبها الله عز وجل. العبادة كل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى من مجموع الأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها سبحانه وتعالى ويرضى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن لا تستطيع أن تمارس أعمال الخير وأعمال البر، ولا أن تتعامل مع الناس، ولا أن تبيع، ولا أن تشتري، ولا أن تسافر دون توفر هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الأمن. بل الأمن صار ضروري لكل إنسان، بل صار ضروري حتى للبهائم والحيوان، لأنه لا يمكن أن تحافظ على جنس أو تحافظ على مجتمع أو تحافظ على جماعة ما لم يكن هناك اطمئنان نفسي، ما لم يكن هناك هدوء، ما لم تكن هناك الأجواء مناسبة للقيام بهذه الأعمال. ولهذا نحن إذا نظرنا إلى مسألة الأمن في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى تكلم عنها في مواضيع كثيرة، ما يتعلق بحياة الناس، ما يتعلق حتى بآخرة الناس لما يحشر الناس يوم القيامة ليحاسبوا على أعمالهم، هناك أمن وهناك فزع. وحتى وهم في الحياة البرزخية وحتى وهم في القبور فإن هناك خوفا وفزعا وهناك أيضا أمنا وسلام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ولا يمكن الإنسان أن يكون له أمن في الدنيا ما لم يكن، والإنسان لا يكون له أمن في الآخرة ما لم يكن آمن في هذه الدنيا. ولما نتكلم عن الأمن لسنا نريد الأمن الذي يعنيه بعض الأشخاص أو تعنيه بعض الفئات، لأن مسألة الأمن كما قلنا مطلب صار حديث العامة، نجده في المؤتمرات وفي نداءات الحكومات والدول وفي اتفاقيات الشعوب الباحثة عن السلام المفاوضة عن السلام، نجده عند من ينادي بالإصلاحات والتغيير داخل وخارج العالم الإسلامي. فتقريب كل الناس كافرهم ومؤمنهم برهم وفاجرهم إلا ويكون حديثهم عن ماذا؟ يكون حديثهم عن الأمن، لأنه إذا توفر الأمن استطاعوا بعد ذلك أن يفكروا في أمور أخرى أو أن ينظروا إلى مستقبل أفضل. لكن في غياب الأمن لا يمكن أن يفعلوا شيئا. ولهذا انظر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر مسألة الأمن حتى في الآخرة. الجنة هي مقر الأمن، لماذا؟ لأن الإنسان لا يجزع فيها ولا يخاف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ادخلوها بسلام آمنين. فإذا الإنسان دخل الجنة لا يجد فيها فزعا ولا يجد فيها رعبا ولا يجد فيها خوفا، فقد أمنه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الأمن هو نعمة من الله عز وجل، هو الذي يمن بها. نعم لابد أن نهيئ لها الأسباب حتى تقوم، لأن الأمن يبنى على ركائز، وهذه الركائز إذا وجدت يقوم الأمن. أما إذا فقدت هذه الركائز أو عبث بها أو لم يهتم بها الناس لا يمكن أن يقوم هذا الأمن الذي نشده. ربما قد يقوم لظرف أو لوقت محدد لكن لا يدوم. لكن لما كانت الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين جعلها دار سلام ودار أمن لا يجد فيها الإنسان خوفا ولا فزعا ولا رعبا ولا شيء يقلق راحته ويعكر صفو عيشه. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الأمن عند الإنسان المسلم وهو في الحياة الدنيا إذا كان يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى وعلى نور من الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يوفر له الأمن، أمن الدنيا وأمن الحياة البرزخية وأمن الآخرة، لكن بشرط ماذا؟ أن يحقق بعض الأسباب التي سوف نتكلم عليها، تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا ولا تحزنوا يعني ألا تخافوا على ما سوف يأتيكم بعد موتكم، إن في القبر وإن في ساحات الحساب والجزاء، ولا تحزنوا أيضا على ما خلفتم وما تركتم، فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنكم والله سبحانه وتعالى يسلمكم، لأنه سبحانه وتعالى هو المتكفل بهذه النعمة العظيمة. حتى لما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مسائل الحكم والملك، ذكر عن يوسف عليه السلام لما قال لإخوته بعد أن فعلوا به الأفاعيل وأمرهم أن يدخلوا مصر، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ولهذا هم جاءوا مع أخيهم ودخلوا مصر. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام ولم يكونوا قد عرفوه بعد أراد أن يجلبهم، لا ولم يريد فقط أن يغريهم، وإنما أراد أن يقول لهم أنه إذا توفر الأمن فسوف يكون معه الخير وسوف ينتج معه الخير، ويكون ذلك اللقاء هو الباعث على اللقاء الكبير الذي يجمعهم بأبيهم جميعا بعد أن يعفو عنهم وأن يصح عنهم وبعد أن تصفو القلوب وتعود المودة وكأنه شيء لم يحدث. كل هذه الأمور وهذه العوامل التي هيئها يوسف عليه السلام أغراهم بشيء واحد وهو الأمن، فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بل أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تكلم حتى على نعمة الأمن المتعلق بالزمان والمتعلق بالمكان كدليل على أن الأمن نحتاجه في كل زمان وفي كل مكان. ولهذا أنت إذا أردت أن ترحل إلى مكان ما فلا بد أن تسأل عن أحواله وعن أهله، كيف هي أوضاعه، كيف هي معيشته، وأول ما تسأل عنه هل المكان آمن. فإذا قيل لك المكان آمن صفرت وتوكلت على الله عز وجل، ولكن إذا وجدت من يقول لك لابد أن تحتاط لأن في المدينة قطع طرق أو سراق أو شيء من هذا القبيل، فأنت إما أن تتحقق أكثر وتسأل، وإما أن لا تسافر أو تغير الوجهة الأخرى. وكذلك وأنت تحيا هذا العمر فأيضا تمر بمراحل، لأن الأمن المطلق لا يوجد إلا في الآخرة إلا في الجنة، هناك أمن مطلق يعني لا ينتابه ولا يعترضه ولا يختلفه رعب أو خوف ولو كان قليل. لكن في الدنيا الأمن نسبي، الأمن نسبي يعني قد تكون أكثر أوقات الإنسان حوالي الإنسان في الأمن، لكن أحيانا قد يتعرض للخوف والرعب، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن حدثنا عن قوم أنعم الله عز وجل عليهم بنعم في أيام، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن أهل اليمن سيروا فيها ليالي وأيام آمنين، لما ذكرهم بهذه البلدة الطيبة قال بلدة طيبة ورب غفور، حتى يستشعروا هذه النعم العظيمة ويذكروا ربهم سبحانه وتعالى ويحمدوا عليها، ذكرهم بجملة من النعم بعد أن ذكرهم بالبلدة الطيبة وما فيها من الأرزاق، ذكرهم أيضا بعد ذلك بالأمن، قال سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا عن نعمة الزمان. هناك أيضا نعمة المكان، نعمة المكان الله سبحانه وتعالى ذكرها كثيرا في القرآن الكريم، بل أقسم بأعز مكان على وجه الأرض وهو بلده الحرام أم القرى مكة. قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لماذا سماه الله عز وجل البلد الأمين؟ لأنه من دخله كان آمنا ولا يزال شاهدا على الأمن إلى هذه الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام دعا ربه عز وجل، قال: رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. والله عز وجل قال عن هذا المكان فيه مقام فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. بل إن الأمن في أبهى صوره وفي أعلى مقاماته لا نجده إلا في هذا المكان، إلا في مكة والمدينة. ولهذا أمنها الله سبحانه وتعالى حتى من دخول الدجال إليها، لما يطوف الدجال بالأرض ويفسد فيها ويغري الناس ويؤمن من يؤمن به، لكن لما يوصل إلى هاتين البلدتين لا يستطيع أن يأكلهم لأن الله سبحانه وتعالى أمنه. بل إن الوحش والطير، بل إن الشجر لا يمكن أن يعرض وأن يقطع وأنت في مكة في بلد الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى أمنه، لأن الله سبحانه وتعالى زرع فيه الأمن وأضفى على ذلك المكان بشوارعه بجباله بسفوحه ببيوته بمكان العبادة، أضفى فيه الأمن حتى يرتاح الناس وحتى يهدأ الناس وحتى يعبد الناس ربهم في غاية العبادة. لأن العبادة إذا لم يتوفر لها الجو الهادئ لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله. وخذ أنت مثال لذلك، لو كنت في بيتك وأذن للصلاة وقيل لك أن المكان الذي بينك وبين المسجد فيه مخاوف وفيه السراق وفيه لصوص وفيه قطع طرق، يكون من الحكمة ويكون من التدبير الحكيم ألا تخرج من بيتك، بل إن الشرع يعذرك في هذا، لأن الإنسان إذا خاف على نفسه لا يخرج فيبقى. إذن إذا وقع الخوف تتعطل مصالح الناس، من أعظم هذه المصالح أن تتعطل مصلحة العبادة. ولهذا انظروا الحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني زمن الفتن والقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، مع أن العبادة في حالة السلم وفي حالة الهرج تختلفان وبينهما بون شاسع. فقال عن العبادة التي تكون في زمن الفتنة: فضلها وأجرها كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أول فيه تحفيز على أن الإنسان يشتغل بالعبادة وبطاعة الله وبالعمل الصالح زمن الفتن واضطراب الأمور ليحصل على هذا الأجر العظيم، وهو ثواب هجرة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة ثواب عظيم. ثم هذه الهجرة لا تكون لأن يهجر الإنسان يطلب العلم فحسب أو ليزور عالما، وإنما يأتي بهذه الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إليه، كدليل على أن الناس لا يشتغلون زمن الفتنة بالعبادة، لأنهم لا يستطيعون ولا يقدرون، يخافون على أنفسهم، فشغلهم الشاغل هو ما يحدث في هذه الفتنة، كيف ينجون أنفسهم، كيف يفرون من الهلاك. ولهذا لا يمكن أن يتفرغوا للطاعة والعبادة. ولهذا نحن إذا وجدنا في القرآن الكريم الحديث عن الأمن نجده بكثرة، فإذا نظرنا إلى كلمة الأمن وما يشتق منها نجد الشيء الكثير. بل أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى ضرب لنا في القرآن مثلا عظيما لقرية كانت آمنة. انظر، الله عز وجل قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وصل هذه القرية وهي البلدة يسكن فيها الناس، قد يكون فيها أهل إيمان ويكون فيها أهل كفر، الناس يعيشون، كانت آمنة. الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى والنعمة التي كانت محاطة بآل هذه القرية نعمة الأمن، ولأهميتها بدأ الله عز وجل بها، قال: كانت آمنة، يعني لا تخاف من شيء،
مطمئنة. الاطمئنان هو الراحة وهدوء البال. فالإنسان إذا كان في بيته لا يفكر في عدو قد يقتحم منزله ويؤذيه ويأخذ ماله ويضربه، وإذا خرج من بيت لا يفكر في أن يأتي إليه إنسان يعترضه في الطريق، بل قد يدركه النوم في الليل فيبيت في الطريق فيفترش الأرض ويلتحم السماء ولا يخاف شيئا، بل لا يخاف إلا الذئب على غنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يسافر من صنعاء إلى حضرموت في الفيافي وبين الجبال وفي الوديان، ومع ذلك لا يخاف على نفسه شيئا، لأن هذه النعمة نعمة الأمن نعمة عظيمة. فقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة تعيش في هذه الأجواء. ولنا أن نستشعر لأن هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل ليس قصة تحكى ثم تطوح ونرويها فحسب، بل لنا أن نضع أنفسنا وكأننا نحن المخاطبون. كانت قرية آمنة مطمئنة، وكنا أيام كذلك، أيام كنا كذلك قبل العشرية السوداء وقبل الأحداث، كان الناس يعيشون في أمان، كان خوف خوف نسبي، لكن الأمن موجود والسلم موجود والحمد لله، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وانظر هنا الربط بين الأمن وبين نمو المعيشة وازدهار الاقتصاد، وهذا يفيد أنه لا يمكن أن يكون للأمة ولا للأفراد أرزاق تأتيه من كل مكان، اقتصاد اقتصاد قوي، معيشة ينعم بها الناس، لا يوجد من يجوع فيه، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. معنى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يعني من كل الجهة التي تطلبها يأتيها، إما أن ينبت من أرضها، وإما أن يأتيها من بحرها، وإما أن يأتيها من وراء البحار، يعني يأتيها عن طريق المبادلات التجارية، يعني اقتصاد قائم. وعبر عليه هنا الله سبحانه وتعالى بقوله: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لكن ماذا الذي حدث؟ أنها لو بقت على محافظة على هذه النعم بالشكر وبالحمد وبالأعمال الصالحة لدمت عليها هذه النعمة، لكن قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فكفرت بأنعم الله. كفرت ليس معنى أنها صارت تسب الإله المعبود وصارت تشتم الإله المعبود، لأن كفران النعم يتجلى في أشياء كثيرة. فالإنسان مثلا إذا استعمل هذه الجوارح التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياها، جارحة القلب، اللسان، العين، اليد، اللسان، هذه إذا لم يستعملها في الخير وفي الطاعة هذا دليل على ماذا؟ على كفرانه للنعم. إذا جعل نعم الله سبحانه وتعالى مطية لإيذاء الخلق ومعصية الله عز وجل هذا كفران للنعم. يكتم الإنسان النعمة لا يحدث بها ولا يشكر بها ربه هذا أيضا كفران للنعم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحدث بهذه النعم. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث، فأنت إذا قيل لك: ما أجمل هذا الثياب الذي تلبسه، ما أبهى هذه السيارة التي تركبها، ما أجمل هذا السكن الذي تسكنه، قل: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، هذا من عطاء ربي، هو الذي أعطاني هذا. لكن إذا قلت أن هذا كان بجهدي وكان بحيلتي وكان بقوتي، لا تذكر نعمة الله عز وجل عليك ولا تذكر فضل الله عز وجل عليك، هذا نوع من كفران النعم. فهؤلاء حدث لهم مثل هذا لما يدخل الغرور إلى قلوب الناس، فتراهم بعد ذلك يصدرون نعم الله عز وجل ويحتقرونها وكأنها ليست من الله عز وجل، وإنما جاءتهم بقوتهم وبحيلتهم وبجهودهم، مع أن الذي يرزقه هو الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: فكفرت بأنعم الله. ما الذي حصل؟ كانت النتيجة: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع، الجزء من جيش العمل. ليس هذا الذي وقع عليهم من الخذلان ولباس الجوع والخوف كان انتقاما، وإنما كان جزاء وفاقا كما قال الله عز وجل بما كانوا يصنعون. والحاصل والمقصود أننا لو قلبنا النظر في الآيات التي تضمنت الحديث عن الأمن وما في مشتقاته لوجدنا الحديث يطول بنا، وعلينا إذا مر أحدنا بهذه الآيات أن يتدبرها. هذا من حيث القرآن الكريم، لكن من حيث السنة نجد أيضا كما هائلا من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فيها أمته بنعمة الأمن. نقرأ مثلا في بعض الأحاديث، وقد أذكر بعضها حتى أسرد بعد ذلك على مسامعكم أسباب وركائز التي تكون سببا في وجود الأمن وفي استتباب الأمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه الإمام الترمذي وابن ماجه وغيره من أئمة الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه. السر هو خاصة الرجل إما في نفسه أو أهله أو جماعته، يصبح الإنسان آمنا في سربه، معافى في جسده، معافى يعني متعه الله عز وجل بالصحة والعافية، لا يشكو الآلام والأسقام والأمراض، معافى في جسده، عنده قوت يومه. ما قال عنده الدنيا، قال عنده قوت يومه، القوت الذي به يأكل ويشرب، يدفع الجوع عن نفسه وعن عياله. هذه الأمور تحصل غالبا لكل الناس في الغالب، وربما إذا فقد الناس شيء، إذا فقد الناس بعض هذه النعم فإنما يفقدون شيئا واحدا، وقد لا يكون على مر الأيام، فقد يمرض يوما ويتعافى في اليوم الثاني، وقد يجوع يوما ولا يجوع في اليوم الآخر. فهذا الحال يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وكل إنسان كل مسلم في كل صباح إذا أصبح يجد نفسه أمام نعم ثلاث عظيمة من أعظم النعم: آمنا في سربه، ما عنده خوف، إذا أراد أن يخرج لا يلتفت لا يمنة ولا يسرى ولا ينظر إلى الخلف، يمشي ولا أحد يطارده ولا أحد يتبعه ولا أحد يطالبه، هذه من أعظم النعم. لكن كما قيل أن الأمر إذا عم خف كالمصيبة، إذا عمت خفت. فكذلك النعم أحيانا لما تعم جميع الناس وتكون مبسوطة عندهم وغير مفقودة وهي موجودة في كل وقت، الناس لا يعبؤون بها ولا يشعرون بها، ولهذا قل من تجد إذا استيقظ في الصباح ووجد نفسه في أمن وأمان يذكر نعم الله عز وجل، يقول الحمد لله الذي أمنني والحمد لله الذي صرت في أمن وسلام، لا أحد يتبعني ولا أحد يطاردني ولا أحد يطالب بدمي ولا أحد يريد أن يأخذ مالي أو يتهك عرضي أو شيء من هذا القبيل. فهذه نعمة عظيمة. النعمة الثانية قال معافى في جسده، معافى في جسده هي الصحة التي لو بذل الإنسان الدنيا من أجل أن يستعيد ما ضاع منها من جسده لكان له أن يفعل. ولهذا لو قلت إنسان أنت اليوم ملك وقد أصبت بمرض خطير، مرض مزمن أو مرض هالك سوف يؤدي بك إلى الموت وإلى الهلاك، يقال لك تنحى عن ملكك ونعطيك الصحة ونعطيك في المقابل الصحة، سوف يترك هذا الملك كله من أجل أن يمتع نفسه بالعافية. ولذلك قالوا نعمتان مجهودتان: الصحة في الأبدان والنعمة في الأوطان. هذه من النعم التي يجحدها أكثر الناس، نعمتان مجهودتان: النعمة الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. ولهذا بدأ الله النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن ثم ثنى بماذا؟ ثنى بالصحة. قد يقول قائل لما هذا الترتيب؟ جاء الأمن ثم جاءت الصحة ثم جاء الغذاء. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أنواع من الأمن، ثلاث أنواع من الأمن، وهي التي الآن يفوض عليها الناس ويتكلم عليها الناس، يتكلمون عن أمن الصحة، ويتكلمون عن أمن العمل، ويتكلمون عن أمن الأرواح، ويتكلمون عن أمن الغذاء كما يسمونه الأمن الغذائي. لأنه إذا لم يكن هناك أمن غذائي فإن شعوب سوف تهلك وسوف تموت. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. حيزت بمعنى جمعت وضمت له الدنيا، الدنيا بأسرها، جاء في رواية الترمذي الدنيا بحذافرها، يعني كل ما فيها. قال العلماء: كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاث وجعلها أفضل وكأنها الدنيا؟ قال: لأن الإنسان لو فقد هذه الأمور الثلاثة ما كان طالبا إلا إياها. هب مثلا أن إنسان في الصباح، أنت لما تقوم في الصباح ما تمناش تقول كان غير نصبح الآن أصير حاكما أو رئيسا أو أصبح أغنى الناس، قد تتمنى أحيانا، لكن ما يأتيك هذا الأمر في كل لحظة وعندما تستيقظ. لكن تصور وأنت تصبح في يوم من الأيام لا تستطيع أن تخرج من بيتك، مهدد من طرف أناس، من طرف السلطان، يريدون قتلك، يريدون أخذ مالك، وتصبح مع ذلك مريضا لا تستطيع النهوض وتتألم، لا يكون بحثك إلا على الطبيب أو عن الدواء الذي يسكن هذه الآلام ويعيد إليك العافية. تصور لو أصبحت ما عندك شيئا من القوت، لا أكل ولا شرب ولا طعام، أنت وعيالك والأولاد يبكون يتضورون جوعا ينتظرون من يغيثهم وأنت ليس عندك شيء. لكنت تنظر إلى لقمة الخبز التي قد لا تساوي شيئا في سائر الأيام، لو جاء بها إنسان وساومت عليها لكنت تعطيه أعز ما تملك من أجل أن ينقذ حياته. إذن فهذا أمر عظيم لابد أن نفهمه، لأن هذا يدل على ما في نعمة الأمن من أهمية حياة الناس أفرادا كانوا أو جماعات أو أمما أو شعوبا. بل إن الأمن في الإسلام حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لو ندقق النظر فيه نجد حتى في بعض الأشياء التي نحن لا نعطيها أهمية، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها شعارا للمؤمن لا بد أن يحمله وهو يمشي في الناس وهو يجول بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا سمع الإنسان عرف معناه. قال: لا يحل، لا يحل، هذا من ألفاظ التحريم، أي لا يجوز للمسلم أن يروع مسلما. يروع يعني أن يدخل في نفسه أو في قلبه الروع ولو كان مازح، بدليل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها ولو كان أخا لأبيه أو لأمه. انظر، من أشار لأخيه بحديدة يعني يشير إليها مازحا، ولكن يمكن أن يغلق راحته ويمكن أن يدخل في قلبه الرعب، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحمل الرجل السلاح ويمشي به بين الناس، لأنه لعل الشيطان ينزع ما في يدي فقال يصيبه فيموت فيلقى في النار. كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ من أجل أن يستتب الأمن، لأنه إذا وجد الأمن عاش الناس في هدوء وعاش الناس في اطمئنان وتمكنوا أن يقوموا بكل ما أمروا به كبشر يعمرون هذه الأرض بالصلاح. لكن إذا غاب الأمن لا يمكن أن يفعلوا شيئا، لا يمكن أن يقدموا هذه الأمة إلى الأمام وأن يرفعوها إلى العز وإلى المكارم وأن يحفظوا أجواءها الهادئة. إذا رفع الأمن رفع معه كل شيء. ولهذا لابد أن ننظر إلى شيء مهم جدا، وهو ما يسمى بالحفاظ على الأمن. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في دعائه حتى جانب الأمن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينساه أو يتنساه، فكان يقول في دعائه: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم استر روعاتي وآمن روعاتي. وهذا جاء حتى في أذكار وأدعية المساء، يدعو الإنسان يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراته حتى لا يتعرض للعري، لأن هذا يدل على الفقر ويدل على الفاقة. ثم قال: وآمن روعاتي، كل ما يحدث لك من خوف فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عليك بردا وسلاحا، فتقول: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هذا كدليل على ماذا؟ على الاهتمام بالأمن. إذن الأمن نعمة عظيمة من أعظم النعم التي ينبغي أن نعمل على حفظها وبذل الأسباب التي تبقيها وتديمها، وأن تبذل الجهود في سبيل زرعها وغرسها عند الناس، حتى لا نقول تصير ثقافة كما يقول البعض، لأن الثقافة قد تصل إلى بعض الناس دون غيرها، لكن نحن نقول لابد أن نزرع الأمن في نفوس الناس، يعني حتى يكون الأمن في قلوبهم ويكون الأمن في معيشتهم ويكون الأمن حتى في أفكارهم. لأن الأمن ليس هو الأمن فقط الذي يكون بين الناس حيث يرونه ظاهرا، حتى هذا ما يسمى بالأمن الفكري، يعني أن تؤمن الأمة حتى في دينها وفي عقيدتها. لكن للأسف قد يتحدث عن أنواع الأمن، أمن الأرواح وأمن الأبدان وأمن الأموال وأمن الغذاء، ولكن قد يتجاهل الناس أو قد يتناسى الناس الأمن على الدين والعقيدة أيضا، لأن هذا أيضا لابد له منها. لا يمكن أن تكون عابدا لله سبحانه وتعالى تدين بشريعة الإسلام إذا لم يكن هناك أمن بمعنى يحفظ لك هذا الدين. والذي يحفظ أمن الدين وأمن العقيدة هم أهله من العلماء من طلبة العلم، هؤلاء يعني يحفظون الدين من أن يدخل إليه الزيف أو أن يدخل فيه ما لم يكن منه، من أن يحدث الناس فيه أفكارا. ولهذا نرى اليوم أن الناس حتى في جانب الدين ليس عندهم أمن. لماذا؟ لأنه صار بعض الناس يتكلم في دين الله تبارك وتعالى ويقول أن هذا من دين الله وهذا من شريعة الإسلام، وليس هو من شريعة الإسلام، بل هو مجرد تأثر بأفكار أو بدع أو إيديولوجيات أدخلها الناس في دين الله عز وجل ومزجوا بها الدين فلبسوا على الناس وقالوا أن هذا من صميم الدين وهذا ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فخلطوا على الناس ولبسوا على الناس ودلسوا على الناس، فوقع الناس بين إفراط وتفريط وبين غلو وجفاء. ورحم الله الحسن البصري لما قال: والله لقد ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. فأنت إذا بلغت وأخذت بشيء من الشدة وبلغت في دين الله عز وجل فإن هذا الغلو سيخرجك عن دين الله عز وجل، وأنت إذا جفوت عنه وقصرت بالأخذ منه أيضا وقعت في الجفاء، فلم تكن تدين بشريعة الإسلام. ولهذا قلنا أيضا هذه النعمة، نعمة الأمن، تستحق منا يعني، وهذا من أسباب بقائها ووجودها بين الناس، أن تقابل بالحمد وأن تقابل بالشكر وأن تقابل بالأعمال الصالحة. والإنسان دائما يذكر الحال التي يبتلى فيها ويمتحن فيها. إذا مثلا عاش زمنا من الأزمنة كان فيه نوع من الخوف ونوع من الرعب، لابد أن يتذكر هذه الأيام، يجعلها في حسبانه، لأن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا إذا سلبت منه. أما إذا كانت النعمة دائما موجودة ودائمة قد لا يشعر بها ولا يحس بها، ولكن حتى لا تسلم منه وحتى لا تأخذ منه لابد أن يديم الشكر ويديم الحمد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. هذا حال عاشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، الجاهلية التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جاهلية بمعنى فيها سفك الدماء، فيها الترويع، فيها الحرب القائمة التي لا تضع أوزارها لسنين، بل إن من الحروب مدام 40 سنة لا يوجد أمن على الإطلاق. كان شعارهم في ذلك: ومن لم يذل عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. كان الواحد منهم إذا أراد أن لا يظلم لابد أن يظلم الناس، هذا كان قانون الجاهلية عندهم. كما قال أحدهم أيضا: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلية. كان هذا هو شعارهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من هذه الجاهلية الجهلاء، من أخرجه من الظلمات إلى النور، أخرجه من ضيق الأديان إلى سعة الإسلام، أخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، فأنقذه من تلك الظلمات التي كانوا يعيشونها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكره بهذه النعمة، قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني ما عندكم أمن، فآواكم، جمعكم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، فآواكم وجمعكم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بينكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من الأسباب أو من ركائز الأمن التي ينبغي توفرها حتى يبقى هذا الأمن تحقيق التوحيد وتصحيح الإيمان، تحقيق التوحيد في نفوس الناس وتصحيح الإيمان. نحن الآن لما نتكلم عن هذه النقطة بالذات لا نريد فقط أن ندعو الناس إلى الإيمان، يعني من الذين كفروا أو من الذين لم يستجيبوا لشريعة الإسلام، وإنما نريد أن نثبت هذا التوحيد وهذا الإيمان في قلوب الذين آمنوا، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قد يقول بعض: هذا تحصيل حاصل، كيف وهم مؤمنون ونحن ندعوهم إلى الإيمان؟ نقول هذا كقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. لأن البعض يقول: كيف أنا أدعو الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأنا مهتدي، فأنا أصلي وأصوم وأزكي؟ قال العلماء: الهداية ليس أن تنقل من كفر إلى الإيمان فحسب، بل من الهداية أن تثبت عن الإيمان، ومن الهداية أن تزداد في الإيمان، ومن الهداية أن تصحح ما أخطأت فيه في مسائل الإيمان. فلهذا تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا كقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. نحن الآن إذا نظرنا إلى إيماننا وإلى عقيدتنا نقول أن هذه العقيدة التي نتبناها ليست بتلك العقيدة الكاملة التي كانت عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدتنا دخلها الران والدخل، ولهذا صارت ضعيفة عندنا. ربما الإنسان يتعلم التوحيد لكن لا يتعلم منه إلا الصورة النظرية وإلا المعلومات التي تربط مسائل الدين، لكن كيف يأخذ هذه المسائل وكيف يأخذ الإيمان بفروعه وبأصوله ويجسده في أرض الواقع؟ كيف يمكن أن يتسلح بالإيمان ويطرد في فكره أو من فكره ركاب الحياة المادية، لا يصل له تعلق بهذه الحياة المادية؟ خرافات الآن توجد عند الناس حتى وهم يؤمنون بالله عز وجل، والله عز وجل يقول في القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فذكر الله عز وجل عن قوم يؤمنون بالله عز وجل لكن عندهم نوع إشراك. فالإنسان إذا صار يخاف من المخلوق، إذا صار الإنسان يخاف من الفقر، إذا صار الإنسان يتعلق بالدينار والدرهم، يصرف جل أوقاته من أجل جمع المال ونمائه، ولا يكون حديثه إلا عن الدنيا، ولا يصاحب ولا يجالس إلا أهل الدنيا، يصل ليله ونهاره من أجل أن يزداد ماله، ولو فرط في عياله ولو فرط في أولاده، لا يصلي الجماعة ولا يجلس مع أهل الخير ولا يجعل وقتا يتفرغ فيه لنفسه يحاسب نفسه دائما وهو يجري وراء المال. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدينار. إذن هل حتى وكان من أهل الإيمان فإنه يحتاج إلى أن يصحح إيمانه لأنه إذا لم نعمل على تصحيح هذه العقيدة، إذا لم نعمل على تثبيت الإيمان وعلى زيادته، نكون قد عرضنا حياتنا إلى الخطر، بل عرضنا حياتنا إلى الخوف وإلى الزوال. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين حافظوا على إيمانهم، وعلى الذين ثبتوا على إيمانهم، والذين بقوا على إيمانهم، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه من أعظم الآيات في تذكير المؤمنين بنعمة الأمن، وبأن لا أمن لهم إلا بالإيمان، إلا إذا كان عندهم إيمان. ولهذا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يعني متى يكون لهم الأمن؟ يعني إذا حققوا الإيمان، وأكثر من تحقيق الإيمان أن لا يلبسوا إيمانهم بظلم. يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، يكون إيمان صحيح ليس فيه نوع من الشرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، لأن الشرك يحبط العمل، يحبط الإيمان ويفسد الإيمان. وقال الله عز وجل: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا الشرك، يعني بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لقمان قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك بالله، لأن الظلم ما هو؟ هو وضع الشيء في غير موضعه. فأنت إذا جئت إلى إنسان أو إلى حجر أو إلى وثن وتعبده كالله سبحانه وتعالى، أو تعبده مع الله سبحانه وتعالى، أليس هذا أعظم الظلم؟ أعطيت ما هو حق لله عز وجل، صرفته عن الله وأعطيته لغير الله الذي لا يستحقه، فهذا من أعظم الظلم. فلهذا قال تعالى أن الشرك هو الظلم، الشرك بل هو ظلم عظيم. فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لهم الأمن التام الكامل في الدنيا وفي الآخرة. قد يقول قائل: في الآخرة شيء ظاهر، آمنوا الله سبحانه وتعالى جزاهم على إيمانهم بدخولهم إلى الجنة، لكن أين الأمن في الدنيا؟ نقول: الأمن موجود، لأن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولنا أن نشاهد هذا في الواقع، لنا أن نشاهد في الواقع أناس قد تكون حياتهم حياة فقر، لا مال عندهم، بل قد لا يجدون كسوة يلبسونها، وإذا تغذى لا يستطيع أن يتعشى، ومع ذلك يكون سلاحه الإيمان، ويكون رداءه الإيمان، ويكون طعامه الإيمان، فيحيى حياة طيبة. لو علمها الأغنياء والملوك لحسدوه عليها. ولهذا كان إبراهيم بن أدهم، وهو من علماء الأمة من العباد الزهاد، كان يقول: والله إنا لفي حياة، يعني نعيش حياة وسعادة، والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقتلونا عليها، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقتلونا عليها بسيوفهم. لماذا؟ لأن الحياة المطمئنة، الحياة الهادئة، هي الحياة التي ينشرح فيها القلب، التي يهدأ فيها البال، التي لا تجد فيها من يطارده، تأكل اللقمة وتحمد الله سبحانه وتعالى عليها فكأنك أكلت خير ما طبخ في الدنيا، قد تنام على الأرض وكأنما نمت على فراش من حرير، لأن السعادة هي سعادة القلوب، والسعادة هي سعادة العقول والنفوس، لأن الاطمئنان إنما هو في القلوب، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا من الأسباب، وقد نكتفي بهذا الحد، ومن الأسباب التي هي من أهم ركائز الأمن والتي لها دور في استتباب الأمن، انتشار العمل الصالح بين الناس. لما نقول العمل الصالح أيها الإخوة، العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان لله عز وجل وكان مما شرعه الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يوصف العمل بالصالح بغياب هذين الشرطين أو بأحدهما. ولهذا نحن لو قمنا بالأعمال ولم تكن لله عز وجل لم تكن لها ثمرة ولا نتيجة، لا على أنفسنا ولا على المجتمع، لا يكون لها أثر، وإن كان لها أثر فأثر مؤقت، لكن إذا كانت لله فإن الأعمال إذا كانت لله عز وجل فإن الله تعالى يبارك فيها. ثم الشرط أن تكون موافقة للشرع، فهذا هو العمل الصالح. العمل الصالح إذا وجد بين الناس، اشتغل الناس بالعمل الصالح، ابتعدوا بعد ذلك عن ماذا؟ ابتعدوا عن الرذائل، وابتعدوا عن أخلاق الدون، وابتعدوا عن الفساد بأنواعه وبصوره، لأن هذه النفس كما قال الإمام الشافعي إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولهذا نحن لابد أن 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 نكون مجندين في كل وقت وفي كل آن على أن نشغل هذه الأنفس بالأعمال الصالحة، بالأعمال التي رغبنا الله سبحانه وتعالى فيها، التي تدابنا إليها رسوله صلى الله عليه وسلم. لما نقول الأعمال الصالحة، لا يمكن أن ننظر إلى الأعمال الصالحة على أنها أعمال قاصرة، يعني أن يكون نفعها قاصرا علينا، لأن العمل الصالح هناك ما يكون نفعه قاصرا على نفس الإنسان، وهناك ما يكون متعديا للغير، فالصلاة مثلا أو الصيام أو الاعتكاف أو ذكر الله عز وجل أو قراءة القرآن، هذه أعمال صالحة لكن نفعها قاصر على الإنسان، هو الذي يستفيد، قد لا يستفيد غيره، إذا صمت أنت تستفيد أنت، لا يستفيد غيره. لكن هناك نوع من الأعمال، ولهذا لابد للمسلم أن يكون له فقه وبصيرة بهذه الأعمال الصالحة التي تدبنا إليها الشرع، فلابد أن نجمع بينها وأن ننوع في الأعمال الصالحة. لا يقول الإنسان أنا نفسي نفسي ثم لا يهتم بأمتي ولا يهتم بالمجتمع. أنت لو خرجت في الصباح الباكر لأجل أن تأتي بالقوت وتأتي بالرزق لأولادك، تطعم عيالك حتى لا يجوعوا وحتى لا يسألوا الناس، وأنت في ذلك تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، أنت في جهاد كما قال الرسول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، سرور تدخله على قلب مسلم تفرحه، ولو ببسمة ولو بكلمة ولو بسعي لأجل قضاء حاجة له. قال أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، قال ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته، تمشي معه في حاجة لأجل أن تقضي له، سواء قضيتها أم لم تقضيها له، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. وفي رواية أخرى قال أحب من أن أعتكف في مسجدي هذا، مسجدي هذا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون فضله، والصلاة فيه ألف صلاة فيما دونه إلى المسجد الحرام. ومع ذلك قال من مشى في حاجة أخيه المسلم، قال هذا أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. لماذا؟ لأن هذا العمل نفعه متعدد، فأنت تستفيد وتنتفع وتؤجر، وكذلك الذي تمشي معه وتدخل السرور على قلبه هذا أيضا يؤجر. إذن ميدان الأعمال الصالحة ميدان رحب وواسع، ولا ينبغي أن نزهد في مثل هذه الأعمال، ولا ينبغي أن نلغي هذا الحجم الكبير من الأعمال الصالحة، لأن انتشار الأعمال الصالحة بين الناس وسعي الناس من أجلها هذا يحقق الأمن، وهذا يرفع الخوف ويرفع الرعب من قلوب الناس، ويجعل الناس فيما بينهم متحابين مطمئنين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني هذا في الدنيا، ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل أيضا في وعده الذي وعد به أهل الإيمان، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فوعد الله سبحانه وتعالى مقابل تحقيق الإيمان والعمل الصالح نصرة أهل الإيمان، قال وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا، إن كان عندهم خوف سواء كان الخوف السائد الذي ابتليت به جميع الأمة أو الخوف النسبي الذي قد يبتلى به بعض الأفراد، فقال لا يستخلفنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي. فإذا زال الخوف وحل مكانه الأمن عبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فهذا أيضا فيه إشارة إلى هذا الذي نقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، تقوى الله هو القيام بالعمل الصالح، امتثال الأمر واجتناب النهي. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ماذا معنى يجعل لكم فرقانا؟ يعني يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. يهبكم الله سبحانه وتعالى نورا من عنده، هذا النور هو نور الإيمان الذي تفرقون به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الحسن والقبيح. كل هذا إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وعملت صالحا. أيضا من الأمور التي ينبغي التركيز عليها، وهي من أسباب استتباب الأمن، العمل على إكرام العلماء وتقديمهم، لا سيما في القضايا الكبيرة في النوازل، لأن مسألة الأمن إذا وصلت إلى حد ما فلا ينبغي أن يصدر، أو لا ينبغي أن يكون الداعي إليها من لا يحسن الولوغ فيها، لا سيما عند وقوع الفتن واضطراب الأمور. فينبغي أن يرجع الناس إلى من؟ أن يرجع إلى أهل العلم وإلى العلماء الربانيين، فهؤلاء يمكن أن يقدموا للأمة الحلول التي يتمكنون من خلالها من القضاء على أسباب الفساد وأسباب الفوضى، وأن يرجعوا بعد ذلك إلى الرشد وإلى الطريق وإلى المنهج السليم الذي إن اتبعوه استطاعوا أن يحلوا قضاياهم وأن يحلوا مشاكلهم. ولهذا كان الإمام طاووس يقول يعني أربعة من الناس حق أن يكرموا، ذكر منهم العالم، وذكر منهم السلطان، وذكر منهم ذو الشيبة يعني الإنسان الكبير، وذكر منهم الوالي. فأهل العلم لابد أن يكرموا ولابد أن يبجلوا، لأن الله سبحانه وتعالى قدمه في مثل هذه الأمور، لا سيما في الأمور التي تتعلق بالأمن وتتعلق بالخوف. يقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فانظروا هذه آية عظيمة، الله عز وجل يقول إذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو أذاعوا به، هذا نهي للناس على أن يخوضوا في مثل هذه الأمور العظيمة التي لها مساس بأمن الأمة وبأمن الأفراد. والآية فيها سبب نزول قد لا يكون هذا محل الكلام فيها، لكن معناها أنهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني تكلموا به، لم يتبينوه ولم يتحققوا منه فأذاعوا بين الناس. وهذا يدل على أن الكلمة تستطيع أن تفسد بين الناس، والكلمة هي التي تقيم بعد ذلك الحرب، والكلمة هي التي تشعل الفتنة. قالوا أذاعوا به بمعنى نشروه كلاما وحديثا. ونحن اليوم إذا رجعنا إلى واقعنا الذي نعيشه نجد أن الكلمة التي اليوم تستعمل في مصطلح آخر يسمى بالإعلام، اللي يقول عنه بأنه السلطة الرابعة، بل صار السلطة الأولى الآن. فالإعلام والكلام والحديث هو الذي يقلب الأمور، هو الذي يجعل الحقيقة كذبا ويجعل الكذب حقيقة. والإعلام والكلام نقول يعني في 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 كثير من أحواله، وإلا يمكن أن يكون هناك إعلام يعني يمكن أن يخدم الأمة ويمكن أن يقدم للأمة الخير، لكن أين هذا وأين هو؟ ونحن اليوم إذا نظرنا إلى القنوات وإذا نظرنا إلى وسائل الإعلام بمختلف أنواعها من فضائيات ومن جرائد ومن مجلات، نجد أنها كلام في كلام وإيقاظ للفتنة ونشر للعداوة والبغضاء بين الشعوب وبين الدول، بين أبناء الشعب الواحد وبين المحكوم والحاكم وبين الراعي والرعية. فآل أن الناس اليوم إلى الاضطراب والفوضى بسبب الكلمة. والله سبحانه وتعالى يذكر لنا قاعدة عظيمة في كتابه في هذه الآية التي من سورة النساء، يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه، وهذا في محل في معرض الذنب، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم موجود واليوم مثل هذه الأمور ترجع إلى الحاكم وإلى السلطان وأولي الأمر منكم. بعض العلماء قال هنا هم أولو الأمر أو الذين يكونون في السرايا، يعني يكونوا في الغزوات، يعني أمراء الغزوات، لأن بيدهم الأمر. لكن هذا في حالة الحرب، في حالة الحرب. أما في حالة السلم فيرجع الناس إلى من؟ يرجع إلى العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لأنه هم الذين يعرفون كيف يستنبطون الخبر، كيف يأتون به، كيف يضعونه على الواقع، يتثبتون منه من هو قائله. لأن ليس كل كلام يعلم لابد أن يدع ولابد أن ينشأ، لابد أن يتحقق منه. ثم إذا تحقق، هل من الفائدة، من المنفعة، من المصلحة أن ينشر مثل هذا الكلام؟ إذن هذا كله إرشاد قرآني، توجيه رباني في هذه الآية، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بمعنى أنكم إذا تركتم جانبا أمر العلماء ولم ترجعوا إليهم في مثل هذه القضايا، ولم تشاوروهم، ولم تأخذوا برأيهم، ولم تستأنسوا بأحاديثهم، فإن هذا في الحقيقة اتباعا لخطى الشيطان وتنكب عن سبيل الحق وعن سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه في الحقيقة بعض الأسباب التي في موضوع استدبار الأمن، وهناك في الحقيقة أسباب أخرى ربما لا أستطيع الآن أن أتكلم عليها بشيء من التفصيل، لكن أظن فيما ذكرت وفي موضوع الأمن حديث مطول ومتفرع، ولعل بعض إخواننا من الدعاة والمشايخ المشاركين في هذه الندوة قد يعالجون بعض جوانب هذا الموضوع المهم. ولكن أيضا لابد أن نفهم شيئا آخر، هو أن هذا الموضوع أيضا لابد أن يعمم في الناس وأن تحصل التوعية به من خلال ربما طبع بعض الكتب أو الرسائل أو نشر بعض المحاضرات، حتى يتسنى للناس فهم هذا الموضوع المهم الخطير الذي بوجوده ينعم الناس ويرتاح الناس، وبفقده يشقى الناس ويتعب الناس. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يرزقنا الأمن والإيمان، وأن يطفي علينا السلم والسلام، وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. اللهم أمننا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنك ومقتك عنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي النذير البشير صلوات الله وسلامه عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. أنا ما أقول خارج عن الموضوع، بمعنى ما رأي بعيدة أقول عن موضوع المحاضرة، لكن معلش ممكن أنه يريد يعني أن يسأل عن هذا الأمر. يقول: هذا ما حكم الزواج الذي تفرضه السلطات الحكومية على الزاني والزانية، وما حكمه إذا فرض الزوج والزوجة؟ هذا شيء معروف، الزاني لا يكفر إلا زاني، والزانية لا يكفر إلا زاني، وزواج الزناب فيما بينهم لا يجوز شرعا، وإنما يجوز بحالة واحدة إذا تاب جميعا. فلو تابت هذه المرأة وتاب هذا الذي زان بها توبة صادقة نصوحة، وبعد أن تستبرد، يعني بعد أن تحيض، يمكن أن يتزوجها بعقد شرعي، لكن بشرط التوبة. لكن أن يغطي على جريمته كأن يزني بها مثلا ودون أن تستبرد بحيضة يتزوجها، هذا سفاح وليس بزواج. فممكن يعني السلطات القضائية تفرض على هذا، ليس من باب أنها تريد إخفاء الشرعية على هذا النوع من الزواج، وإنما يمكن أن تقدم لهم نصيحة بأن يعمل على إصلاح أنفسهما بالتوبة إلى الله عز وجل حتى تستبرد، وإذا كانت حاملة حتى تضع، ثم بعد ذلك يتزوجها على سنة الله ورسوله. لكن إذا زنى بها يتزوج، هذا ليس بزواج، هذا سفاح وتغطية للجريمة. قال: من كان بحوزته أموال تعد سحتا وحراما، فما السبيل إلى التخلص منها، وهل يجوز إعطاؤها للفقراء؟ المال الحرام ينبغي أن يصرف في المرافق العامة، يتخلص منه الإنسان بقدر ما يستطيع. إذا عرف بأنه عندي تجارة وكان رأس منها حرام، يعني يشوف يعني الفائدة التي يجنيها أو تأتي بعد هذا المال الحرام كرأس مال، يحاول بعد ذلك يعني أن يطهر ماله منها، يخرج هذا المال ويتصدق به، لأن الصدقة تكون من الطيب والصدقة لا تكون من الخبيث. فأنا أقول يتخلص منها، بمعنى يصرفها في المرافق العامة، يخدم بها طريق، يشري بها مثلا أدوات تنظيف مثلا كذا، يعطيها للمدارس، يعطيها للمساجد، يخدم بها قنوات صرفية، فتكون في هذا. أما أن يقال أن يتصدق للفقراء فلا يتصدق بها الفقير. يقول متى يمكن الاستدلال بالنصوص التي نزلت في الكفار من منطلق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما في قول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهل قول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء في هذا المعنى؟ نعم، هناك بعض الآيات التي نزل في ذم الكفار والمشركين أو في ذم اليهود والنصارى، والعبرة كما قال السائل بعموم اللفظ بخصوص السبب. قد يكون أحيانا للمسلم أو للمؤمن منها نصيب، قد يكون له نصيب، وهذا يدل على إذا كان وقع في ذلك الفعل المذموم الذي عابه الله سبحانه وتعالى على الكفار، فيكفيه أنه شبه نفسه بكافر، فهذا في الحقيقة يكون زاجرا له على أن يقلب، لأنه كأنه رضي لنفسه الكفر مع أنه يدعي الإيمان أو أنه مؤمن. فإذا كان الإنسان كما استدل السائل بهذا الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، فإذا صار أهل الإيمان إذا مات الصالح فيه بنوا عليه مسجد ثم عبدوا الله عز وجل فيه، هذا فعل اليهود والنصارى، فكأن هذا أراد أولا أن يلعن نفسه واللعن هو الطرد من رحمة الله، وأراد أن يتشبه باليهود والنصارى. فلا شك أن الكفار مقتهم وذمهم ولعنهم هذا أشد المقت وأعظم المقت، يكفيهم أنهم كفروا بالله عز وجل، فلهم عذاب أليم في الآخرة إذا دخلوا نار جهنم لا يخرجون منها. لكن المؤمن ممكن إذا عنده نصيب من الإيمان وعنده التوحيد قد يعذب العذاب الذي يستحقه وقد يعفو عنه أرحم الراحمين، ولكن لا يخرج في نار جهنم، لكن قد يتوعد إذا كان قائم على ذلك الفعل الذي يفعله الكفار. فلهذا يقال العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، فكم من آيات جاءت في ذم الكفار وللمسلمين منها نصيب وهم معنيون بمثلها، فالإنسان يكون على حذر من هذا. قال ما حكم العمل كمؤذن في المسجد علما أن المؤذن براتب شهري؟ لا بأس إذا كان الإنسان ليس له عمل وانتدبه السلطان ليكون مؤذن في مسجد ويتلقى راتب، لا بأس إذا. لكن إن كان يعني عنده مثلا فضل مال وعنده رزق وكذا وأراد أن يكون متطوعا في المسجد فهذا أفضل، يعني يؤذن لكن لا يأخذ على أذانه راتبة، لأنه ورد أن عبد الله بن عمر قال له رجل قال له إني أحبك، قال له عبد الله أما أنا فإني أبغضك، قال لي ما؟ قال لأنك تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجر، أبغضه لأمرين، لأنه إذا أذن لم يعني يؤذن الأذان المطلوب الشرعي، والأمر الثاني أنه كان يأخذ عليه أجر. لكن قال العلماء إذا كان موظفا من قبل السلطان وأعطاه راتبا في ذلك فلا بأس في أن يأخذه. متى يكون الخوف من الجن طبيعيا ومتى يكون شركا؟ انت الجن لا تراه، فكيف تخاف؟ انت تخاف منه من تراه، هذا الذي يخاف منه، اما الذي لا تراه لا تخاف، لأن الجن كالإنس من الصالحون ومن القاسطون. فأحيانا تشوف إنسان عديم تخاف منه، لكن أحيانا لو جئت إنسان يحمل سلاحا ترى الشر يتطاير من عينيه، تخاف ولا ما تخافوش؟ تخاف. ولهذا من الحكمة ومن التصرف السليم ألا تمشي في طريقه، تروح ليه تقول السلام عليكم، هو شاد موس وعينه يعني يخزر فيك وكذا، يتطاير الشر من عينه وتذهب أنت لضال. فهذا الخوف طبيعي، لكن هذا عند الرؤية. لكن ما تتصورش أنت تكون في بيتك وأنت تخاف من إنسان راهو جاي ولا يسنك برا هو ما كاش، وأنت راك تظن باللي راح يجي. كذلك الجن يجي أنت ما تشوفه. فلهذا لا تخاف. والجن لا يستطيع أن يؤذيك إلا بإذن الله عز وجل. كالإنس ممكن أنت جني تؤذيه يعني قصد أو من غير قصد، كعم ترمي عليه ماء حارا، وهم عندهم يعني كالناس كالإنسان. ممكن واحد يحلم وما يعمل لك أي شيء، يروح ويصبر لا سيما إذا كان مؤمنا. وقد يكون جن يعني عفريتا وقد يكون شريرا، فربما أنت تؤذيه بشيء ينتقم منك، يأتي إليك ويسكنك ويؤذيك إلى غيره. فأنت لا تخاف، أنت ما يصيبك من أذى إنس أو جن فبإذن الله سبحانه. لكن إذا صرت تخاف من الجن وتقول بأنه هو الذي سوف يغير لحياتي وهو الذي يتحكم فيه ولا أستطيع يعني أن أذهب إلى ذلك المكان، وإذا دخلت إلى بيتي قد يأتيني وكذا، حتى يعني يصير قلبك معلقا به ليلا ونهار تخافه وترجوه، لا شك أن هذا هو الشرك. هذا ينبغي الإنسان أن يخاف من الأمور هذه السيرة التي لا يراها. قال: شاع عند كثير من الناس ما يعرف بصلاة التسبيح أو التسبيح، ويقول بعض أنها سبب في زوايا الفتن، ما حكم صلاة التسبيح؟ والرد على هذا الاستدلال على أنها يعني تزيد الفتن أو سبب في زوايا الفتن. صلاة التسبيح معروفة وتكلم عليها العلماء والفقهاء ولا سيما أهل الحديث، وهم على فريقين. فريق قال بجوازها واعتبر الأحاديث التي ورد فيها بأنها حديث إما صحيحة وإما حسنة، وهذا أكثر أهل العلم على هذا لا سيما كبار المحدثين. ومنهم من قال بأنها يعني صلاة غير مشروعة، لأن الأحاديث التي جاء ذكر صلاة التسبيح فيها عندهم أنها ليست بصحيحة، يعني إما ضعيفة وإما موضوع. والذي أعلمه بهذه المسألة أن الأحاديث صحيحة، لأن كبار أهل العلم المحققين من كابن حجر والنووي والشيخ الألباني من المعاصرين وغيرهم يرون بجواز هذه الصلاة وأن الحديث صح فيها، وهناك دراسة عليها. أما كونها من سبب في زوال الفتن، يعني ليست صلاة التسبيح خاصة أنها سبب في زوال الفتن، العبادة بصفة عامة سبب في زوال الفتن. إذا اشتغل الناس بالعبادة أو اشتغلوا بذكر الله أو اشتغلوا بالطاعة أو بالعمل الصالح أو اشتغلوا بالدعاء، هذه كلها من أسباب زوال الفتن. التعوذ من الفتن من أسباب زوال الفتن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من عذاب جهنم، تعوذوا بالله من المسيح الدجال، تعوذوا بالله من عذاب النار. فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة بأنواعها سواء كانت صلاة الفرض أو صلاة السنة أو صلاة القيام، هذه كلها من أسباب زوال الفتن. قال: دلنا على وسائل تحقيق الإيمان من شرح الصدر، وماذا يفعل من ضاقت نفسه بسبب صعوبة الدراسة الدنيا وصعوبة إيجاد أوقات للطاعة نفسه؟ أنا أرشدكم إلى رسالة صغيرة طبعناها في دار الفضيلة من تأليف الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر العداد، اسمها أسباب زيادة الإيمان ونقصان. وهي في الحقيقة هذه الرسالة مختصر لرسالة الشيخ في الدكتورة، وهو كتاب كبير. وكاتب أيضا الدكتور الجربوع، هذا أيضا أستاذ الدكتور في الجامعة الإسلامية في المدينة، كاتب كتب منافعة في مسائل الإيمان في زيادة الإيمان. هذه مثل هذه الكتب يعني لو تقرأ فهي مفيدة جدا، ويمكن أن ينتفع بها القارئ وطالب العلم المبتدئ والمنتهي أيضا.
من سؤال من المحاضرة ولا خارج المحاضرة؟
معليش، قال جارة العادة عند نهاية المحاضرة أن يطرح سؤال، أو بالتالي يطرح المحاضر سؤال على المستمعين أو على من حضر ويجيب، يعني من يقع عليه الحظ. احنا ذكرنا اثر الان عن بعض العلماء يذكر فيه من اولى الناس بالاحترام والتبجيل، من هو هذا العالم، وكم هؤلاء الذين يكرمون ويحترمون، ومن هم.
اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.